أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله سادة الورى وخير من تقمص وارتدى. كنا على اتحال في سلسلة شرح دعاء الندبة الشريف، والمحور الذي مر في هذه المجموعة من هذا العام محور الحنين والأنين في دعاء الندبة أو في عموم الأدعية والزيارات. والحنين والأنين كما مر بنا هو عبارة عن اشتداد الحب والشوق واشتعاله وشعللته بشكل متزايد متنامي، وأنه هذا أحد فرائض الإيمان، وأنه من أفعال الأفعال الفريضية التي يجب أن يقوم بها العقل القلب عفوا. ومر في وأنه هذا من ضمن النظام الأخلاقي، ليس كل ما في النظام الأخلاقي مندوبات، هناك جملة من الفرائض. ومر أن الميزان المهم أو النظام المهم في النظام الأخلاقي الوحياني أن أعلى مراتبه وأساس النظام الأخلاقي في بيانات الوحي في الثقلين، أساس النظام الأخلاقي هو الخلق أولا وبالذات الخلق، خلق العبد في كيفية تعامله مع الباري تعالى عز وجل. أخلق الأخلاق، أحسن محاسن الأخلاق هي التي يتعاطى بها العبد في أدب التعامل بينه وبين ربه. وفي الجانب الآخر والعياذ بالله، أرذل رذائل الأخلاق، أقبح قبائح الأخلاق، القبيح في الخلق في التعامل الذي يتعامل به العبد مع ربه. إذن نظام الأخلاقي في الوحي يختلف عن المدارس الأخلاقية الأخرى، يختلف عن ما كتب كثيرا من كتب الأخلاق، حتى من أصحاب الباحثين من أصحاب العلوم الدينية بصراحة، لأنهم تأثروا ربما في رسم النظام الأخلاقي بما ذهب إليه كثير من الفلاسفة. بينما في نظام الوحي، ويا سبحان الله، وهذا ربما تم التذكير والتنبيه عليه مرارا مع الأخوة، في نظام الوحي يبين أن أساس كل خلق نفساني حتى نازل أساسه جذر عقائدي. إن حسن فحسن وإن باط وإن قبيح فقبيح. فمن باب مثال مر بنا حتى في بحث مستجد معرفي إلى الآن يحتاج إلى أجيال لبلورته، مثل ما في الحديث القدسي أو حديث الشريف أنه الشام العاصي السخي العاصي أحب إلى الله من الشيخ العابد البخيل. الشام عاص سخي عاصي، مو معنى تحليل المعصية، لا، هذا بيان أن البخل أخطر من المعصية نفسها، معصية عظيمة يؤدي إلى كومة معاصي بالدقة. يعني الشاب السخي العاصي أحب إلى الله من ماذا؟ من الشيخ العابد البخيل. لما السخاء ينطوي على توحيد إيمان بعموم رزق الله، عموم عطايا وقدرة الله. بينما البخل ينطوي عبادة صورية بدنية موجودة، لكنه ينطوي في قلبه وفكره على الكفر بعطايا الله، الكفر بقدرة الله وسيبه وعطايا. أيهما أحب إلى الله؟ واضح هذا الجانب أحب، هذا الذي معاصي بدنية وعبادات مبغوضة إلى الله، لكن المعاصي القلبية أعظم بغضا لله من المعاصي البدنية. هذا لا يعني استخفاف المعاصي البدنية، يعني كما قال الأئمة أعمال القلب حركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال، إن حسنا فحسن وإن سوءا فسوء. حركات القلوب السيئة أبلغ في الوصول إلى قعر جهنم أو إلى جهنم والزقوم من معاصي البدن، من حركات البدن السيئة، الأعمال السيئة البدنية. إذن هذا يعني ماذا؟ يعني يا أيها المؤمنون، أيها المكلفون، ليكن عندكم حالة إنذار أن عالم القلوب أولى بالرعاية من عالم الأبدان. لا معنى التفريط بالأبدان، لكن لابد في العناية والأولوية والرعاية يراعى الأهم فالأهم. تركيزك، لذلك هذا ما يقوله سيد الأنبياء في موارد عديدة، واحد يراعي نظافة الثياب ونظافة البدن، جيد، هو من نظافة الإيمان، وكيف لا يراعي نظافة الأرواح والقلوب؟ تلك أولى بالرعاية، لا بمعنى يوسخ ويتسخ بدنه، لكن رعاية، لذلك هذه نقاط مهمة، رعاية نظافة القلب، نظافة الروح، أوجب بفرائض كبيرة من أناقة الروح، جمال الروح، جمال القلب أعظم من جمال البدن، أناقة البدن. شوف هاي موازين يفتقدها الطرح المادي الغربي. فإذن جوارح القلوب أعظم من جوارح البدن، في إن حسنا فحسن وإن سوءا فسوء. إذن حتى الأخلاق، تعال الأخلاق، الأخلاق أيضا طبقات. من الأمور التي ربما ذكرتها بشكل اقتضاب محور، كثير من الأخوة يسأل كيف نستطيع أن نرسم نظام أخلاقي على طبق مدرسة الوحي الثقلين. الآن هاي المحاور التي مرت بنا من مواد الوحي كفيلة بأن شيئا فشيء يستطيع الإنسان أن يكتب دراسة موسوعية. يلا هاي مشاريع، الأخوان يقولوا مشاريع مشاريع، هاي مشاريع علمية يحتاج لها جهود مضنية لسنين. مشروع دراسة كتابة موسوعة أخلاقية وحيانية حسب أن في منطق الوحي نفس هذا، على كل مشروع يحتاج له همم، نفس العقائد أخلاق، آداب العقائد، أو نفس العقائد آداب، الفكر له آداب مع الساحة الربوبية، القلب له آداب مع الساحة الربوبية، بداية طبقة الأخلاق. محور هذا مهم، أن كيف العقائد طبقة أولية أساسية جذرية بنيوية في علم الأخلاق ونظام الأخلاق. هذا من طرح مدرسة الوحي والثقلين. محور آخر أشرنا إليه اقتضابا، وهذا لن نعود في المحور السابق، ولكن لأجل جرد فهرسي لهذا المطلب، أن في نظام الوحي، هذه بعد هذا البحث، هذا المحور يا الله يا الله مؤثر بالغ التأثير وبالغ الفرق بينه وبين المدارس الأخلاقية الأخرى. هذا المحور ما هو؟ أن طبقات الأخلاق في بيانات الوحي الكتاب وسنة المعصومين، أن طبقات الأخلاق، أن الأخلاق طبقات، أن الصفات الأخلاقية طبقات ومراتب، مو فقط مراتب، طبقات. زين ماذا يعني؟ يعني فيما يعنيه أن قيمة الطبقات التحتانية أو الظاهرية من الأخلاق مدار حسنها ومحاسنها هو الطبقات الباطنة من الأخلاق، ليست قيمة الطبقات الظاهرة من الأخلاق في محاسنها وحسنها قيمتها بنفسها، بل قيمتها بما يبطن وراءها، وقيمة ما وراءها بما وراء وراءها، وهلم جرى إلى أن تصل العقائد. وهذا النظام وهيكلة لمنظومة الأخلاق غفل عنها الكثير من المدارس الأخلاقية، بينما أكد عليها الوحي. أنت ترى من طرف معين صورة أخلاق ظاهرية أنيقة، لكن ينوي من ورائها تشييد نظام الجور، حكام الجور، الغي والتعسف الشديد وسفك الدماء. أي جمال لهذه الأخلاق الظاهرية التي هي من قبيل الذئب إذا لبس جلد الضأن، ما يقولون في المثل ذئب لبس جلد الضأن، شو الفائدة؟ الآن ما يزاوله الغرب عموما هكذا باسم حقوق الإنسان، باسم كرامة الإنسان، باسم رعاية النازحين، باسم خدمات إنسانية، يستهدف من ورائها دكدكة شعوب، تهديم بلدان، استيلاء على ثروات. هذا من قبيل مسوح وجلد الضان يختبئ الذئب ونراه. الأخلاق طبقات، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في حديثه المعجز: إنما الأعمال إنما لها الشأن، قدر إلا بماذا؟ بما يبطبطن، تستبطن هذه الأعمال، النوايا. إنما الأعمال بالنيات، نفس النية أيضا وراءها ماذا؟ نية أخفى منها، والنية الأخفى وراءها نية أخفى وأخفى. لذلك شوف القرآن الكريم يؤكد: يعلم السر وأخفى. السر وراء القلب، أخفى من القلب، وما وراء السر خفي، وما وراء الخفي أخفى، أخفى بلا حد. فإذا طبقات الأخلاق، هذا محور آخر عظيم في نظام الأخلاق، طبقات الأخلاق. وإنسان يمكنه يكتب موسوعة في الأخلاق يرسم نظامها وبياناتها، حتى بنفس يعني يكتب كتاب وسائل موسوعي في علم الأخلاق. أنا أسأل سؤال للأخوة: إذا كانت انبثقت لديهم همة، والهمم عطى كنوز لا يعطاها أي أحد، صاحب الوسائل لما كتب الوسائل شنو يعني كدس الروايات؟ ماذا تقولون؟ جعل الروايات ركام فوضوي؟ ها، أي معروف عنا صاحب الوسائل رحمة الله عليه قضى ماذا؟ 20 سنة، مو سنة، سنتين، 3، 4، 5، 10، 7، 15، 13، 17، لا 20 سنة في جوار الإمام علي بن موسى الرضا، وألف كتاب الوسائل. 20 سنة ماذا يصنع ليلة نهارا؟ ماذا يصنع؟ الشيء بالشيء يذكر، ما أدري الأخوان يدرون وما يدرون، أصل الوسائل ترتيب تبويب على طبق الشرائع. المحقق الحلي طبق الشرائع، هذا ماذا يعني؟ يعني صاحب الوسائل الهندسة العلمية أخذها من المحقق الحلي، ثم مشى بها ماذا؟ مشى بها في تبويب الروايات، سواء دلالتها صريحة دلالتها غير صريحة. هو هذا عمل علمي، اسمه وسائل كتاب حديث، بس هو بالدقة، هو كتاب اجتهاد. الآن ربما كثير من الإخبارين لا يلتفتون، لكن حقيقة ما مارسه صاحب الوسائل من تبويب اجتهاد أو بالنص، يعني بالنص اللفظي، اجتهاد يعني نص معنوي، أدرك المعنى فبوب. ماذا تقولون؟ أو وجوم، واضح يعني أدرك المعنى، نظام المعنى في الفروع، وثم ماذا؟ بوب الوسائل، أليس هكذا؟ وإلا تريد تجيب لي نص لفظي يقول لصاحب الوسائل اجعل كتابك محتملا على 30 بابا، وين النص اللفظي؟ ما يكون نص لفظي، في نص معنوي، لكن نص ماذا؟ معنوي. المقصود يمكن للإنسان، شوف إذن ما مارس، لذلك يقولون وصح ما يقولون: الذي يتابع صاحب الوسائل يقلده من حيث لا يشعر. مثلا باب معين فيه 15 روايات، انت هذا الباب التابع صاحب الوسائل هذا ماذا يعني؟ يعني تقلدت، انما لا روايات داله على هذه المساله الا حصرا اياها الفقهاء الذين يتابعون صاحب الوسائل في احصائه واستقصائه للروايات تلقائيا تقليد. لذلك الفقيه الفحل لا يتأثر باللاشعور أن يقلد صاحب الوسائل، بل يجب أن يدارس صاحب الوسائل علميا، هل هذه الرواية دالة لو مو دالة، ثم إذا دالة هي فقط هذه أو في روايات في طواف أخرى نسيها غافلها صاحب الوسائل. إذن صاحب الوسائل ما صنعوا اجتهاد، لكن اجتهاد ليس بالنص اللفظي، اجتهاد بالنص المعنوي. نعم نحن مدرسة النص، لكن مر بنا مرارا ليس معنا مدرسة النص اللفظي فقط، لأن الوحي ليس لفظ فقط، الوحي طرف منه لفظ حبل ممدود، وبقية طبقات الوحي ما هي؟ معاني. النص يشمل المعاني، لأن الوحي لا يختص باللفظ والصوت فقط، المعنى أيضا من الوحي الذي أوحي ويأخذ به الإنسان ويتمسك به. المقصود، فلو أراد باحث أن يرسم موسوعة أخلاقية جيد، لكن بشرط بصناعة علمية بهالمعنى، يكتب، يستطيع أن يقتصر على النص، لكن تبويب النص اللفظي بماذا؟ بهندسة النص المعنوي، يحتاج إليه فحولة صناعة. وهذه المحاور التي الآن تمر بنا عبارة عن استعراض لهالهندسة هذه التي نقف عليها شيئا فشيء في نظام الأخلاق عند الواحي. المحور الثاني نرجع إليه، هذه نفثة معترضة، ويا الله والهمم همم الرجال تقلع الجبال أو تناطح السماوات، الله أعلم. المهم، المحور الآخر ما هو في النظام الأخلاقي؟ أنه ذو طبقات، قيمة كل طبقة خلقية من محاسن أو قبائح ليس قيمة نهائية، إن كان لها قيمة فهي قيمة متوسطة، القيمة النهائية العمدة بها ما وراءها وما وراء وراءها، ولما جرى هذا محور مهم في النظام الأخلاقي. وكما مر في المحور السابق أيضا أنه الآداب مع الله عز وجل من أعظم نظام الأخلاق، وكم أئمة أهل البيت وكم أهل البيت صلوات الله عليهم فرسان هذا الميدان، بحر لا ينتهي. جيد، إذن أفعال القلوب كم هي؟ كم فرائضها؟ كم محرماتها؟ لعلمكم يا سبحان الله، أغلب حرمات أفعال القلوب كبائر، أغلبها. استقصوا، هاي نكتة أخرى، محور آخر يا أصحاب المحاور، محور آخر في النظام الأخلاقي الوحياني، أكثر أفعال قلوب كبائر، بينما أفعال الأبدان ليس أكثرها أو كلها كبائر. شوف الفرق بين أفعال القلوب وأفعال الأبدان. وكم نحن متاركون لأفعال، يعني متاركون للاهتمام ولمراقبة ولمعرفة أفعال القلوب ولمعرفة أفعال القلوب ولمعرفة أفعال القلوب موضوعا ومتعلقا وحكما. حكمها ما هو؟ هويتها وماهيتها ما هي. نحن في غفلة ساهون صراحة. مرارا هذا محور بعد آخر. اليوم ما شاء الله الحمد لله محاور تترى. محور آخر مرارا ذكرنا الأخوة أيضا يستفاد من بيانات الوحي في نظام الأخلاق الوحياني، أن المفاهيم الأخلاقية أعقد إبهاما من المفاهيم في الفروع، في فروع أعمال البدن. الآن في فروع أعمال البدن تضارب قول اللغويين، تضارب قول الاصطلاح، كذا 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 كثير أليس؟ المعروف عند كافة علماء الفنون أن ماهية ومعاني الأفعال القلبية أعقد أبهم إبهاما، أجمل إبهاما مجملا من أفعال البدن. لما؟ لأنها خفية، لأنها باطنة، والباطن خفي والظاهر جلي. أعمال بدن جلية ظهورها أكثر، مثل تقول ضرب البدن، الضرب فعل من أفعال البدن جلي. مشى البدن، تحرك البدن، قام البدن، جلس البدن، وهلما جرى من أفعال البدن. أما أفعال الروح، أفعال القلب، أفعال الفكر، مر بنا أمس تعبير الدعاء في نصف من شعبان، تصرف الخطرات، الخطرات تتصرف، من يلتفت إليها؟ لذا من أكبر، هي محور مستقل بنفسه في نظام الأخلاق الوحياني يشير له، من أكثر عقبات كؤودة صعبة في نظام الأخلاقي، من أكبر العقبات إبهام خفاء وتشابه المعاني تنظيراً فضلا عن الخفاء تطبيقا. تنظيرا خفاء وإبهام فضلا عن التطبيق. تطبيق يعني ماذا؟ يعني يوميات ميدان القلب، مو يوميات، آنات الليل والنهار لأفعال القلب. لاحظوا، وهذا امتحان يمتحننا به الوحي، ونفشل يوما بعد يوم في النجاح فيه. ما هو؟ التوجه في الصلاة أعجز ما نكون فيه، توجه من أول الصلاة لآخرها يعني. حتى أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله امتحن أصحابه وبل والخلص من أصحابه، ولم يستطع أن ينجح منهم أحد إلا أمير المؤمنين. شوف، هذا التوجه فعل قلبي، بس من يستطيع أن يقوم به؟ لما؟ السيطرة والهيمنة والتحكم في أفعال القلب غالب البشر ضعفاء فيه، نحن غالب البشر. لماذا؟ أحد الأسباب هو هذا المحور، إبهام المعاني تنظيرا. يظن، ذكر ومر بنا مرارا ذكر هذه المطالب كما في الوحي، يظن سوء الظن حذر، ويظن الحذر سوء الظن، تختلط لدى الإنسان. ما الفرق بين سوء الظن والحذر؟ تنظيرا صعب، فضلا عن ماذا؟ مراقبة هذا تطبيقا. ما الفرق بين التواضع وبين الذلة؟ تنظيرا صعب فضلا عن ماذا؟ يلا عن التطبيق. الفرق بين الشجاعة والتهور، تنظيرا صعب فضلا عن التطبيق. ما الفرق بين الجبن وبين التروي والحزم؟ تنظيرا صعب فضلا عن ماذا؟ عن التطبيق. وهلم جرى. إذن المشكلة الداء العضال عند البشرية في النظام الأخلاقي أولا وبالذات، هذا المحور الحين فيه نحن، بصيرة المفاهيم. لولا تسديد الوحي ما نستطيع، يعني بقدر ما نستمسك من الوحي نستعصم. لن تضلوا ما إن تمسكتم، لأن واقعا بحر مظلم عميق غورة، وهو الداء الدهياء لدى الإنسان. أصلا تكامل الإنسان، ما العقبة أمام تكامل الإنسان؟ لماذا لا يتكامل الإنسان؟ هو هذا أكبر عقبة يواجهها، تنظيرا بحيث يحيط بها تماما. وسيما كما مر بنا هي طبقات ومنظومة. أوه الله أكبر، تنظيرا فضلا عن التطبيق، فضلا عنها هي ذات طبقات. إذن هذا النظام الأخلاقي الوحياني مترامي الأطراف، ذو هيكلة تختلف كما مر بنا عن ماذا؟ عن المدارس الأخلاقية. يقع الحنين والحب كفعل من أفعال القلوب، وله فريضة. إذن تناولنا لفريضة الحنين والحب شعللته تجاه الله وتجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتجاه أهل البيت يقع في هذا المنظومة وحلقة فيه ضمن هذه الهيكل. لنقرأ الآن الرواية النبوية. قبل أن نقرأها دعني أؤخركم، نقرأ متن آخر لصادق آل محمد صلوات الله عليه، ويبين ما هي خطورة خطورة رياضة الحب، خطورتها يعني من حيث الثمرة. يبين الإمام الصادق صلوات الله عليه أن الرياضات المشروعة وحيانيا مناهج، ولكل منهم لكل منكم جعلنا شرعة أعمال البدن، منهاجا. هذه محور جديد بعد اليوم، الحمد لله بركات أميومين تمطر علينا من أميومين بركات، هذا محور آخر. من الأفعال القلوب أو نظام منظومة في المنظومة الأخلاقية في نظام الوحي يعبر عنها في العنوان الوحياني منهاج، ويعبر عنها بعنوان آخر أيضا قريب، عنوان طريقة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غيداقة إغداقة غدقة. هنا يجيب اشتقاقات أخرى أساسين معنى واضح، أي غيداق. إذن ده محور مهم، أن عنوان فقه القلوب والرياضات الروحية التي يرسمها الوحي يعبر عنها الوحي بالمنهاج: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. شرعة فقه الفروع، المنهاج فقه القلوب، الطريقة فقه القلوب. أصل الطريقة من الوحي ومن ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية الأئمة، وهي فقه القلوب ومنصوص عليها في الوحي بنودها ومنظومتها وحلقاتها كما مر بنا. هذا محور آخر في النظام الأخلاقي، أنه منهاج وأنه طريقة. دققوا. طبعا الطريقة بالدقة، الطريقة بالدقة، الطريقة بالدقة، مرارا كرارا مر بنا أن الدين عنوان دين، وعنوان دين هو واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام. الدين عمدة طبقة العقائد، فوق فوق. عندنا عنوان الملة، الملة تطبيقات عرفية اجتماعية متجذرة أعراف على طبق الدين. لذلك الملة ليس فيها نسخ، والدين ليس فيه نسخ. هذا مر بنا مرارا ببيانات الإمام الصادق عليه السلام وأئمة أهل البيت. الدين ليس فيه نسخ، الملة ليس فيها نسخ. الدين فيه تكامل. اليوم أكملت لكم ماذا؟ دينكم. الدين ليس فيه نسخ، فيه تكامل أم لا؟ صحيح أن الأنبياء بعثوا كلهم بدين واحد، لكن درجات هذا الدين واحدة التي بعث بها الأنبياء أم هي تكامل؟ الدين ليس فيه نسخ ولكن فيه تكامل. فيه ماذا؟ تكامل. جيد. الملة ليس فيها نسخ لأنها تطبيق للدين. سر أن الملة ليس فيها نسخ لأنها تطبيق الدين. سبحان الله، القرآن أبى أن ينسب الدين لإبراهيم. الدين ينسبه لمن؟ لسيد الأنبياء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، نسبه لسيد الأنبياء. الدين المقام المنيع لسيد الأنبياء. الملة اللي هو تطبيق عرفي أعرافي في المجتمعات للدين يسند إلى إبراهيم. عرفنا المجتمعات بالتوحيد، ملة إبراهيم. لكن الملة فيها تكامل، الدين أيضا فيه تكامل وإن كان واحدا. شوف النفائس التي يبينها أهل البيت عليهم السلام، لا تجد عند المتكلمين ولا عند العرفاء ولا عند الفهم، لأنما دي منظومة نفائس بيانات روايات أهل البيت والآيات القرآنية بما في الآيات القرآنية. إذن الدين ليس فيه نسخ، الملة ليست فيها نسخ لكن فيها تكامل. الدين بغوره الذي بعث به سيد الأنبياء لم يبعث به النبي إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، من ثم ورثة سيد الأنبياء أعظم غوصا في الوحي والملكوت من النبي إبراهيم، لأنهم ورثوا ماذا؟ ورثوا تركة ملكوتية وحيانية أعظم مما لدى إبراهيم وموسى وعيسى ونوح. نائب رئيس الدولة العظمى، أعلى وزراء الدول العظمى، أعظم من رؤساء الدول الصغار أو المتوسطة. واضح. جيد. إذن الملة والدين ليس فيه نسخ ولكن فيه تكامل حسب بيانات أهل البيت والقرآن. أما الشريعة ففيها نسخ أعمال البدن. أما المنهاج، دققوا، المنهاج كما مر بنا ما نستطيع أن نقتبسه من بيانات أهل البيت عليهم السلام اقتباس ناقص محدود، إلى أن يتكامل على يد الباحثين أكثر فأكثر، كل جيل يكامل ما قبل. المنهاج فيه نسخ حسب، لاحظ هاي الآية، لكل جاء، هو إشارة الإمام الصادق استظهارا، لكل منكم جعلنا ماذا؟ تعدد الشرعة وتعدد المنهاج. الآن هذا تعدد المنهاج بعبارة عن تنوع أو نسخ، لا يبعد أن يكون نوع نسخ، كما قال سيد الأنبياء رهبانية أمتي الجهاد ليس السياحة كما عند النبي عيسى على نبينا عليه السلام. طبعا النبي عيسى أيضا كان عنده جهاد حسب نصوص أهل البيت، خلافا لدعوة المسيحيين الآن. قام بحرب عسكرية مرة ومرتين كبيرة النبي عيسى على نبينا وآله السلام. على أي حال، فالمنهاج فيه نسخ، الطريقة لكن ليست فيها نسخ. الطريقة طبقة بحسب بيانات الوحي واستظهار بالجهد الناقص، الطريقة فوق المنهاج وإن كانت متقاربة لكنها أبطن من المنهاج، كما أن المنهاج أبطن مما الشريعة. الحكمة فوق المنهاج بعد، فوق الطريقة أو فوق المنهاج، الحكمة أيضا وردت في عناوين الوحي. هذه عناوين مرارا كرارا تمر، لكن نضيف إليها إضافات أكثر فأكثر كلما وقفنا على هذه النكات والفوائد في نصوص الوحي. نرجع، الإمام الصادق صلوات الله عليه في رواية رواها عالم من علماء الإمامية معاصر للصدوق، صاحب كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، هذا معاصر للصدوق، ثلاثة علماء كبار متعاصرون، صاحب كامل الزيارات ابن قولويه، وصاحب والصدوق ابن قولويه الابن أستاذ الشيخ المفيد صاحب كامل الزيارات اللي كتابه يعد السيد الخوي من أعظم الكتب ونعم ما قال، وابن قولويه الابن أستاذ الشيخ المفيد والصدوق، وهذا أيضا طبعا علماء كثيرون الآن ثلاثة نذكر منهم متعاصرون، محمد بن الحسن الأشعري من علماء قم الكبار، زعماء علماء قم الأشعريون الذين هاجروا من الكوفة إلى قم. في كتابه كفاية الأثر في النص على أئمة الاثنى عشر، اللطيف أن هذا صاحب الكتاب ذاكر، وهو وتد وعيلم من علماء الإمامية، ذاكر في كتابه نفس العبارة اللي ذكرها ابن قولويه في بداية كتابه، يعني على مبنى السيد الخوي المفروض يصير أيضا حتى كفاية الأثر حال حال كتاب من كامل الزيارة. المهم يعني كتاب معتبر وكتاب عظيم من مصادر تراث أهل البيت عليهم السلام، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر. يذكر هذا العيلم الكبير في باب ما جاء عن الصادق، هنا يستعرض صادق آل محمد صلوات الله عليه أنماط من الرياضات الروحية والقلبية، وكلها أشاد بها الوحي وبينها الوحي. وشرعنها الوحي. ولكن الإمام عليه السلام يقول أعظمها سرعة وتأثيرا وإنجازا وأعظمها تزلزلا. سريع، السريع كما يجي سريع إذا ما تمسك به يفر سريعا. خلاصة كلام الإمام الصادق الآن سنقرأ يبين مدارس من الرياضات الروحية الوحيانية. كثير من أبحاث الصوفية والعرفاء مقتبسة من أصول هالبيانات الموجودة عند أئمة أهل البيت. وهذا كتاب معتبر، لا واحد يجي يمين يسار، وهذه الرواية بعد طود. ويبين فيها الإمام الصادق عليه السلام مدارس من الرياضات الروحية الوحيانية، ويبين صلوات الله عليه أن أسرعها رياضة الحب، كما قال عليه السلام حركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال. يبين صلوات الله عليه أن الحب حركة وفعل من القلب والروح أسرع في بلوغ الغايات والكمالات والتكامل والملكوت من رياضات أخرى بدنية أو فكرية أو نفسانية. الآن سنستعرض كلام الإمام الصادق. أسرع، أبلغ، أنجح، ولكن ماذا الخطورة في رياضة الحب؟ ما هي؟ أن كما يجي سريع إذا ما تتمسك به وتتشبث به بقوة تسقط بسرعة. يقول الإمام الصادق تسفل بسرعة، يوصلك إلى القمة. وأكثر من يوصل إلى القمة في رياضة الحب لأنه لا يتشبث بقوة بالنتائج والمنجزات، يحرر لكن ما يمسك الأرض. في فائدة؟ ما في فائدة. يجب بعد التحرير أو بعد الفتح أن تمسك عدل، إذا ما تمسك ما يمكن. أي على كل تصفية، لازم تصير تصفية بين الضار والنافع، يعني تمييز، صفى شيء من شيء ميزه. فالمقصود هذا المطلب، وهو ماذا؟ أن هذه رياضة الروح يجل منها الإمام الصادق، يجل من شأنها، يعظم، لكن فيها خطيرة سرعة الزوال نتائجه إذا لم يستمسك إنسان ولم ينتبه لعظمة النتائج التي فيها. يقول عليه السلام، إذا ذكرت لكم المصدر والباب في كتاب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثنى عشر، باب ما جاء عن الإمام الصادق، أول رواية طويلة بعد. يقول عليه السلام بعدما يبين أن المشبه والمجسمة كذا كذا كذا، نشوف العقيدة أول بداية، أو العقيدة تصحيح العقيدة في دي الرواية أيضا نكتة مهمة لا أنساها. يشير ويؤكد الإمام الصادق على أن المحور الأول في رياضات الروح والقلب والأخلاق العقيدة الحقة، العقيدة الصحيحة، وإلا كل رياضات الروح تكون بوذية هندوسية صنمية وثنية. الله أكبر. البوذيون لديهم أخلاق رياضات روحية، الهندوس لديهم رياضات روحية، السحرة لديهم رياضات روحية، المشعبدون لديهم رياضات روحية، ولكن لما عقيدتهم صنمية وثنية؟ شيطانية. لاحظ، لاحظ أن قيمة الأخلاق بماذا؟ قيمتها محاسنها بحقانية وصحة العقيدة، وإلا تكون رياضات شيطانية، رياضات روحية قلبية شيطانية. وقفت على روايات عن أهل البيت عليهم السلام، واقعا عظيمة ومخيفة، عظيمة ومخيفة. إبليس بعدما تمرد، موجود في الروايات الآن، أين ما أريد أذكر. إبليس بعدما تمرد وعصى، الله أكبر، قبل أن يطرد كذا كذا، مع أنه عصى وتمرد، لم يحجب. عجيب ها، لأن عنده رياضات روحية ولكن شيطانية. إبليس بعدما عصى وتمرد و لم يحجبه الله عز وجل عما دون العرش. عما ماذا؟ عما دون العرش، استدراجا له. وماذا يستدرجه؟ يمهل ولا يهمل. يعني لاحظ، الرياضات الروحية ولو كانت شيطانية قد تصل إلى طبقات، وهذا لا يدري بها إلا أهل البيت. ولا أذكركم لقطة عجيبة من هالرواية، عجيبة واقعا، واحد يتحير، ما يدل على أن الميزان الأعظم كما مر بنا في بيانات أهل البيت بما في القرآن، الميزان الأعظم صحة العقيدة. ولا كل الرياضات الروحية تكون شط شيطنة شيطاني، أبلسة إبليسية. إبليس كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة، مرتاض روحي فظيع في نهج البلاغة. حتى أن الإمام أمير المؤمنين في عدة خطب يذكر رياضات إبليس، لكن يذم الخلل فيها ويذكر جانب القوة فيها، لكن الخلل أخل بالقوة فيها. حتى في بعض الخطب، لعل الخطبة القاصعة، ويا لها من قاصعة، وقال اسم على مسمى، خطبة القاصعة، يذكر كيف رياضات إبليس أمير المؤمنين، ويذكر كيف أن، ويذكر كيف ماذا، ويذكر كيف يجب أن يستعيذ المتقي وأهل اليقين من أن يقعوا فيما وقع فيه إبليس في الرياضة الروحية. بيانات عجيبة في نهج البلاغة. إذن كما يقول الإمام الصادق في هذه الرواية، إن لم تكن عقيدة حقة، لم تكن عقيدة سديدة، كل الرياضات الروحانية والقلبية ستكون شيطنة. لذا في هذه الرواية دققوا هندسة العلمية الموجودة في هذه الرواية الإمام الصادق كجد يمين، يجب أول شيء إصحاح أو مصحاحية وصحية وحقانية العقيدة أولا. لذلك يمهد مقدمة طويلة الإمام الصادق في العقائد، بعد ذلك يأتي إلى الطريقة والرياضة الروحية. يقول عليه السلام بعد ما يمهد هذه الموهدة، يرد على المجسمة، يرد على المشبهة، يرد على كذا كذا كذا، ها هذه البنية الأولية كما مر بنا، نظام الأخلاق، نظام الروح، فقه القلوب، أولا فقه العقيدة، فقه الأكبر، وإلا لا يستتم لديك الفقه الأوسط، فقه القلوب أولا العقيدة. بعد ذلك، لذلك أنا ما أقرأ هذا المقطع من الرواية، أن تقرأوه يرد على المشبه، يرد على المجبر، يرد 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 من الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يأتي إلى الرياضات الروحية. في هذه الرياضات الروحية اليوم ما يسعنا الوقت، بس أذكر لكم بعد فهرست لما سنقرأه إن شاء الله غدا. يبين الإمام الصادق كما مر بنا تعدد مدارس الروح وكذا، محور آخر اليوم قلنا يوم 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 المحاور بعد تحرير، في محاور من جنوب وشمال وشرق وغرب. محور آخر يذكر بعد يذكره الإمام الصادق، نذكره في نظام النظام الأخلاقي الوحياني، وهو منازل سير النفس. سامعين في القرن السابع أو الثامن أو العاشر، هذا خاجة عبد الله الأنصاري، منازل السائرين، السرقة من وين؟ من بيان الإمام الصادق وبيانات الأئمة. هنا يبين الإمام الصادق منازل للنفس، سير النفس، السير القلب، سير سير سير، هذا السير والحركة، النفس تسافر، هذا السفر بعد الأسفار أسفار. هنا بيانا في الإمام الصادق، منزل الفطنة، منزل الحكمة، منزل الحب، منزل الكذا، عدة منازل يبين الإمام الصادق صعودا، ها إن لم يستمسك الإنسان بها شرب يسقط يسفل. منازل صعودية، هذا محور آخر مما يبين الإمام الصادق، إن شاء الله نتلوه على مسامعكم غدا بالتبيان إن شاء الله، وندخل في الحديث النبوي المتواتر. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.